صباح الخير. بدي رحب فيكم أعزائي المستمعين بحلقة جديدة من أزمات وقضايا لها الأسبوع. بيرافقني اليوم زميلي المخرج بيتر حشاش. مع بداية الألفية الثالثة تزاحمت الملفات الساخنة حول العالم، وبدأ التحضير الفعلي في دوائر صنع القرار الأمريكي لسياسات اختلفت عن النمط التقليدي المعتاد. هذا الأمر انسحب بطبيعة الحال على الشرق الأوسط، فترجم إلى حد كبير باستدارة أمريكية على خلفية الأزمة الأوكرانية والحاجة إلى النفط. كانت الخطة ترمي إلى إعادة رسم خارطة المنطقة بإحلال لاعبين جدد عوضا عن الكلاسيكيين، وبالتالي خلق شرق أوسط غير معاد للمصالح الأمريكية ومصالح حلفائها. أما اليوم ومنذ بداية العدوان الروسي على أوكرانيا برزت العقبات الاقتصادية، وقد طرح ملف الطاقة تحديدا إمدادات النفط والغاز الروسي كورقة مساومة أساسية ضاغطة على أكثر من طرف، ما دفع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين إلى التعويل على الدول العربية المنتجة للغاز لتعويض النقص. إن الدورة المنوطة بهذه الدول منحها مساحة لتقوية علاقاتها وممارسة درجة من النفوذ في موازاة سعي حثيث لإعادة ضخ الحياة في شرايين العلاقات الإقليمية في إطار التعاون والوحدة. فعلى أي شرق أوسط سيفتح الباب؟ وأي وضع مستجد سيكون بنتيجة ذلك مع تداخل القضايا الإقليمية والدولية وتزاحم اللاعبين والتنافس على الأدوار والنفوذ؟ أعزائي المستمعين، رح يكون معي ضيفين بهالحلقة. من الإمارات الكاتب والصحافي الأستاذ سمير عطلة، ومن واشنطن مراسل العربية بواشنطن الأستاذ بيير غانم. خلينا بالبداية نتحول لواشنطن مع الأستاذ بيير غانم. أستاذ بيير، صباح الخير.
صباح النور. وأول شيء بدك تسمحي لي يا ست هدى أني أوقف باحترام قدام أستاذ سمير عطلة، كاتب كبير وصحافي بيسبقني كثير، وأنا أول شيء بحب أني أقدم احترامي لإلي.
الله يخليك، كل الاحترام لأستاذ سمير ولحضرتك كمان. أستاذ بيير، بالبداية لا شك أنه حرب أوكرانيا قلبت الاهتمامات وأصبحت أوروبا بقلب الاهتمام الدولي وتحديدا الأمريكي، ولكن السؤال المطروح، ماذا سيتأتى عن كل ذلك؟ أي ترتيبات وأي أولويات على المستوى الدولي؟ يعني خصوصا أنا عم بحكي من الزاوية الأمريكية.
الأمريكيين بيعتبروا أنه يلي صار بأوكرانيا هو تحول ضخم بالمشاغل والبنية الأمنية لمنطقة أوروبا.
نعم.
نحن بدون شك من التسعينات كان في عنا بنية أمنية موجودة بمنطقة أوروبا. في عنا روسيا يلي خلفت الاتحاد السوفيتي، في عنا أوروبا الأطلسية بشكل خاص، وكان في نوع من تفاهم على أنه نحن رايحين باتجاه سلام وعدم وجود أي صراع بين القطبين النوويين، إذا بدنا نقول هيك، كمان بين يعني روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وما رح يكون في صراع على الحلبة الأوروبية. يلي صار خلال الشهرين الماضيين بيقلب هيدا الانطباع، وبأكد على أنه روسيا كدولة أقله بوجهة نظر الأمريكيين بتهدد الأمن الأوروبي، بتهدد سيادة دولة مستقلة، بتستعمل القوة العسكرية للوصول إلى أهداف سياسية. وبرأي الأمريكيين بالإضافة لباقي الحلفاء الأوروبيين، هيدا الأمر ما لازم أنه يتم لمصلحة روسيا، وبالتالي بينظروا أولا إلى أنه هناك معركة عم بخوضها الأوكرانيين بمساعدة الأمريكيين والأوروبيين، وهن رح يتابعوها. بيعتبروا الأهم من هيك أنه على المدى المتوسط يعني عم نحكي من 10 ل 20 سنة الأوضاع رح تكون متوترة جدا مع روسيا بزعامة بوتين، وهم عم بيعدوا العدة لهيدي المرحلة يلي هي رح تكون أيضا مرحلة خطيرة.
نعم. خليني يعني ضيق شوي مروحتي استاذ بيير، يعني اذا عم نحكي على المستوى الدولي بالدور الامريكي، خليني احكي بالمنطقه، الم تغير الحرب على اوكرانيا حسابات واشنطن بشان التقارب مع دول المنطقه مثل دول الخليج وتركيا والانتشار العسكري والتنافس الاوسع نطاق بين القوى العظمى، يعني واتحدث تحديدا بالشرق الاوسط، سواء نجحت المساعي الامريكيه تجاه المنطقه وتجاه الخليج ام لا؟ رح نحكي يعني بالتفاصيل عنه.
الجواب القصير هو انه اوكرانيا والهجوم الروسي على اوكرانيا والسعي الاوروبي الامريكي والدولي لمنع روسيا من الاستحواذ على اوكرانيا ما غير بوجهة نظر الامريكيين تجاه الشرق الاوسط، هذا هو الجواب القصير.
نعم.
لسبب بسيط، هو انه الموقف الأمريكي من منطقة الشرق الأوسط أكان من الناحية السياسية أو من الناحية الأمنية أو من الناحية الاقتصادية متأثر بعوامل مختلفة تماما. العامل الأول هو أنه أمريكا بتنتج أكثر طاقة، أمريكا بتنظر إلى أنه منطقة الشرق الأوسط فيها محركات سياسية وأمنية مختلفة، في عنا دول الخليج العربي بشكل أساسي، عنا إيران من الجهة الثانية، وفي كمان عنا اللاعبين الدوليين يلي هم روسيا والصين، لكن الخريطة بالنسبة لهم بشبكة المصالح الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط مختلفة تماما عن يلي عم بصير بأوكرانيا.
نعم. خليني أنا وياك استعرض شوي السياسة الأمريكية بالمقارنة بين الفترة الماضية واليوم، يعني إذا بدي أخذ المعلن، الإدارة الأمريكية كانت تشوف أنه الشرق الأوسط مضي على الوقت حيث الصراعات والحروب لا تنتهي، وكان تركيز واشنطن على الشرق الأقصى والتنافس مع الصين وروسيا، ولا زالت أكيد بس أنه كان أولوية، وكان سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان واستقتلت، ولا تزال واشنطن على الاتفاق النووي مع الرئيس أوباما بالماضي واليوم مع الرئيس بايدن. لكيد يعني حرب أوكرانيا غيرت، ما بدي أقول قلبت، غيرت أو يعني دفعت أكثر باتجاه المنطقة، وصار في نوع من تحول لجهة الدفع باتجاه الخليج للحاجة للنفط. اليوم إذا بدنا نحكي بالخطة الجيوستراتيجية المعتمدة للإدارة الأمريكية بالشرق الأوسط، المتبنات من الإدارة الأمريكية بالشرق الأوسط، كيف فيك حضرتك بحسب الأولويات تتحطها؟
يعني أنا بدي فرق بين الجوهري وبين العملي. الجوهري هو أنه موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الشرق الأوسط معروف وثاب. الولايات المتحدة الأمريكية عندها مصالح بمنطقة الشرق الأوسط، الولايات المتحدة الأمريكية في عندها حضور بمنطقة الشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية في عندها مخاوف بمنطقة الشرق الأوسط. بشكل أساسي هذه المخاوف هي نوعين، النوع الأول هو الخطر الإيراني أو التصرفات الإيرانية، الجزء الثاني هو التطور للتنظيمات الإرهابية اللي موجودة بمنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هي بتتعاطى مع منطقة الشرق الأوسط من هذا الباب، وهذا الأمر هو ذاته من أيام الرئيس الديمقراطي أوباما وصولا إلى أيام الرئيس ترامب وصولا إلى الرئيس بايدن. اللي تغير هو بعض اللهجة، هو كيف بيوقفوا مع بعضهم كرؤساء أمريكيين إلى جانب زعماء الدول العربية. اليوم يلي نحن بنشوفه بوضوح هو هيدي السياسة الأمريكية يلي بتعتبر أنه عندها مصالح بمنطقة الشرق الأوسط، وهي بدها تحافظ على هيدي المصالح، في مخاطر إقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، ما بدها الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه تتطور إلى أزمات بمنطقة الشرق الأوسط وبالتالي تشغلها عن باقي القضايا الدولية. موضوع أوكرانيا لما انطرح من الناحية العملية، يعني هل نحن فينا نعتمد أكثر على مصدرين نفط مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر يلي عندها كمية كبيرة من الغاز لحتى تغطي النقص يلي من الممكن يتسبب فيه قطع الإمدادات الروسية أو لمنع موجة الغلاء في السوق الدولي. وبالتالي هني لما حكوا عن موضوع النفط مع الدول العربية حكوا من الناحية العملية مش من الناحية الجوهرية، أو أنه صار في تغيير جوهري بموقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضايا الشرق الأوسط. وبالتالي لما منناقش موضوع الطلب الأمريكي بزيادة ضخ النفط لازم نفكر فيه على أنه هو تغيير عملي أو خطوة عملية منه موقف جوهري.
طيب استاذ بيير غانم، بدي أنا وياك نقطة زيتها اتناولها بس من زاوية تانية، من زاوية المنطقة ودول المنطقة. اليوم مش برأيك السياسة اللي عم تعتمدها واشنطن دفعت حلفاء الدول الخليجية وإسرائيل لوضع استراتيجيات بهدف حماية مصالحهم بعيدا عنها، يعني بمواجهة الخطر الإيراني مثلا، إذا بدي أخذ بهالنقطة تحديدا، ما بتشوف أيضا عدم الارتياح الشرق أوسطي للسياسات الأمريكية الأمنية، تحاول يعني دول المنطقة تعويض الغطاء الأمني الأمريكي أو دعمه بترتيبات أمنية إقليمية؟
الجواب هو نعم. تراجع الحضور العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط من أقله 6 أو 7 سنوات دفع الدول العربية إلى أولا الاعتماد أكثر على الإمكانيات المتوفرة عند كل دولة. وبالتالي العقيدة العسكرية اللي موجودة عند دول مثل المملكة العربية السعودية أو مثل الإمارات أو مثل عمان خلت هيدي الدول تفكر بأنه هي عندها قدرات موجودة، عندها سلاح أمريكي كتير، عندها واجب أنه تنسق دفاعاتها أكثر وأكثر ما بين بعضها، وكانت عم بتشوف أنه الأمريكيين بدهم أنه الأطراف الإقليمية تعتمد أكثر على نفسها وعلى أيضا التعاون فيما بينها. يلي صار كمان أنه لما وقعت اتفاقيات السلام ما بين الإمارات من جهة والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، صار في خطوة مهمة جدا من قبل الأمريكيين أنه نقلوا إسرائيل من مظلة القيادة الأوروبية إلى مظلة القيادة المركزية يلي هي بتشمل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. هيدا الدخول الإسرائيلي إلى مظلة القيادة المركزية جعل عملية التنسيق بين الأمريكيين والعرب وإسرائيل مسألة مفتوحة، وبدون شك أنه في هناك تنسيق بين هالدول يلي بتتبع على منظومة السنتو، وأيضا بالنسبة لعلاقتها ببعضها في تنسيق بينها لمواجهة الخطر المشترك. وعادة نحن بنقول أنه الخطر المشترك هو الخطر الإيراني. الخطر الإيراني أكان بشكل أساسي الصواريخ الإيرانية أو المسيرات الإيرانية أو الصواريخ والمسيرات يلي بتوزعها إيران على الميليشيات التابعة لها بمنطقة الشرق الأوسط.
يعني وسط اللي عم بيصير استاذ غانم، ما بتشوف أنه كل ذلك سيدفع أكثر وأكثر دول المنطقة للارتماء بالأحضان الروسية والصينية بوقت يعني كان في نوع من انفتاح على روسيا دول الخليجية تحديدا، واليوم الأزمة الأوكرانية ستعيد أكثر وأكثر الحرارة أو أعادة الحرارة للعلاقة بين دول المنطقة وروسيا تحديدا؟ وأولا
السنوات أقله سنوات 50 لليوم بتعلمنا بعض الدروس من هالسؤال. من سنة 70 كان في هناك سلاح روسي كثيف بمنطقة الشرق الأوسط، دخلت أمريكا أكثر خصوصا من خلال اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، دخلت أكثر إلى منطقة الشرق الأوسط خصوصا إلى مصر. السلاح الموجود بمنطقة الشرق الأوسط هو بأغلبيته الضخمة هو سلاح أمريكي. السلاح بمنطقة الخليج هو بأغلبيته الساحقة هو أمريكي، إذا مش أمريكي هو أوروبي، بريطانيا وفرنسا. وبالتالي فينا نسأل حالنا سؤال بسيط. لو صار في خلاف سياسي بين رئيس أمريكي اسمه جوزيف بايدن وبين قاضي بمجلس التعاون الخليجي أو بمصر أو بالكويت أو بأي مطرح. هل لو صار في خلاف جذري، هل بتقدر هيدي الدول العربية أنه تتخلى عن ترسانتها العسكرية وتستبدلها بترسانة عسكرية صينية أو روسية؟ الجواب البسيط هو لا. اللي بسيط هو أنه وهذا الجواب بعتقد أنه هو جواب جيد ووافي، أنه بكل مرة بصير في نوع من اختلاف بوجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية بظل رئيس ما مثل الرئيس بايدن وقبل منه الرئيس أوباما وحتى قبل منه الرئيس كلينتون. يعني كل ما يكون في خلاف كنا نشوف بعض التحركات بمنطقة الشرق الأوسط باتجاه روسيا، أو هلأ صرنا نتحرك كمان باتجاه الصين، ولكن ولا مرة خلوا عن العلاقات المتينة ما بين دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية. أولا لأنه دول الشرق الأوسط تعتبر أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي حليف مختار، يعني هم اختاروا هذا الحليف. اثنين، لأنه بيعرفوا أنه الدولة الأمريكية بتوقف معهم، هم بيوقفوا معها، والرئيس الأمريكاني بعد 4 سنين بده يروح على البيت.
أستاذ غانم، يعني هيك بشكل عام والمنطقة بدي أشوف أي مستقبل ينتظر المنطقة برأيك؟ يعني هل تدخل الترتيبات من البوابة الأوكرانية؟ ما بعرف حضرتك قدي بتوافقني على الاعتماد يعني هالشي لترتيب الأدوار والنفوذ بالمنطقة بعد خلط الأوراق إسر الحرب الروسية على أوكرانيا، كل ذلك بيسبق الحل الإيراني، يعني وكأنه ستكون مدخل لترتيبات ما بالشرق الأوسط.
خليني يا ست هدى أدخل للموضوع من باب شوي مختلف لكن مش بعيد. نحن بكل مرة ننظر إلى بعض المتغيرات السياسية أو الأمنية بمنطقة الشرق الأوسط بنفكر على طول بالعامل الخارجي، وهذا يمكن كان صحيح بالسبعينات بالثمانينات بالتسعينات وحتى بالألفين، كان صحيح. نحن لازم نتوقف بعناية أمام ظواهر جديدة مهمة جدا في قيادة الدول بمنطقة الشرق الأوسط، وتحديدا بمصر بالمملكة العربية السعودية وبالإمارات. ليش عم أقول هيك؟ لأنه في نمط جديد عند القيادات العربية، هي نمط الاعتماد أكثر على القوة الذاتية، الاعتماد أكثر على الروح القومية، الاعتماد أكثر على الخيارات الوطنية لهذه الدول، مش بصرف النظر عن شو بندون الآخرين، لكن الأولوية هي للخيار الوطن. وبالتالي اليوم أي رئيس أمريكي، أي حكومة أمريكية بظل الرئيس بايدن أو بظل أي رئيس مقبل، بظل أي رئيس وزراء في بريطانيا أو بفرنسا، ما فينا بقى نقول أنه الغرب هيك بده أو الدول الخارجية هيك بده أو هيدا اللي سمحوا فيه. هيدا لغة من السبعينات، هيدي لغة من الثمانينات، خلص صارت ورانا. اليوم نحن فينا نقول أنه في لاعبين كبار في دول ضخمة بالشرق الأوسط خصوصا مصر والمملكة العربية السعودية عندهم خيارات، وهي الخيارات هن بيختاروها وبيشوفوا كيف الدول الكبرى تدخل على خياراتهم مش العكس.
نعم، أنا بدي أشكرك على هالمداخلة الحلوة وعلى هالمعلومات حول الدور الأمريكي بالمنطقة على ضوء ما يحصل من ملفات ساخنة إن كان بكييف أوكرانيا أو بفيينا. أنا بدي أشكرك أستاذ بيير غانم مراسل العربية بواشنطن.
تحياتي يا ست هدى، ومرة تانية بوقف باحترام قدام أستاذ سمير عبد الله.
الله يخليك. رح نتابع أعزائي المستمعين الموضوع بالشق المتعلق بمفاعيلها السياسي على دول الشرق الأوسط وتحديدا الخليجية من دبي مع الصحافي والكاتب الأستاذ سمير عطلة. إذن أعزائي المستمعين رح نتحول أيضا للإمارات مع الكاتب والصحافي الأستاذ سمير عطلة. أستاذ سمير صباح الخير.
أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
بدي رحب فيك بالبداية ضيف عزيز.
ممنون.
نحن من قدرك كثير يا أستاذ سمير.
الله يخليك، أنا بتشرف. ممنون.
الله يخليك أستاذ سمير. بالبداية ماذا يحدث بالمنطقة يعني إذا بدنا ناخد أو نستعرض الحركة من فترة لليوم، إذا هيك بدي أذكرهم على السريع بشكل هيك وراء بعضهم، يعني لقاء مصري إماراتي إسرائيلي بشرم الشيخ، مشروع الشام الجديد، اجتماع بإسرائيل بين وزراء خارجية الإمارات والبحرين، المغرب مصر أمريكا، لقاء قمة بتستضيفه الأردن بيجمع مصر الإمارات العراق ووزير الدولة السعودي بحسب وكالات الأنباء، زيارة مسؤول إماراتي لإيران، زيارة الأسد للإمارات، لقاءات سعودية إماراتية قطرية ومصرية إماراتية أردنية، كل ذلك خلال أشهر قليلة. ماذا يحدث؟ نعم. ما هي الرسالة الإقليمية من وراء ما يحدث؟
حتى الآن بعد ما في حدث، يعني الأشياء اللي تفضلت فيها كلها سميتيها ما بتشكل حدث، يعني أهمها طبعا حتى الآن هو المحادثات السعودية الإيرانية.
نعم.
بس ما توصلوا يعني ما طلع مستوى المحادثات بعده على مستوى السفراء، ما وصلوا لوزراء الخارجية، يعني اللي عم بيهيئوا جدول أعمال ما قطعوا شوط هالقد مهم، هيك برأيي يعني هيك بعتقد.
مع إنه الإيرانية عم بيحكوا عن إيجابيات أستاذ سمير.
إيه يعني الإيجابيات ما وصلت مثل ما قلنا، ما وصلت لمرحلة الحدث.
أها.
ولا كان أعلنت يعني. نعم. قديش هلأ بالمفاوضة بفيينا كل يوم كانوا عم بيقولوا كل يوم إنه قربنا وصلنا، الأمريكان بيقولوا حسنت، الإيرانية بيقولوا، ومع ذلك أشهر إلى الآن في بده يكون في عقد معين ما 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 توصلوا للحل. وإلا كان أعلن اتفاق ما، يعني اتفاق ما بعد كل هالفترة.
نعم.
وكل هالجولات وكل هال، بس أكيد في شيء. يعني أكيد في، طبعا في اللي حصل واللي هو أهم شيء إلى الآن في الموضوع ست اليمن.
نعم.
اليمن حصل وأعلن، يعني عارف كيف إنه صار في حدث أعلن هذا الحدث، بس الأعداد الإعداد لأشياء أخرى أرجح نحن في الطريق إلها. بس ما وصل، ما بلغت بعد الاستواء يعني النضوج. أكيد في شغلات صغيرة لا تزال، وطبعا كل هيدا عم بيصير إلى جانب شيء أهم بكثير على الصعيد الدولي اللي هو حرب أوكرانيا وروسيا.
نعم.
يعني كمان إذا بتنتبهي هدى أنه كل الحرب الروسية الإيرانية اللي هي من أبرع ما حصل ولا تزال المفاوضات جارية، يعني في مفاوضات سلام وفي على الجبهة حرب إلى أول ما إلى آخر، حرب ما شافت أوروبا مثلها منذ الحرب العالمية الثانية، يعني حتى العالم يمكن يقول واحد أنه ما شاف مثلها.
نعم. أستاذ عطلة، كنا بالقسم الأول مع الأستاذ بيير غانم مراسل العربية بواشنطن، عم نحكي عن الدور الأمريكي بالمنطقة والاستدارة الأمريكية بالمنطقة على ضوء ما يحصل بفيينا، عفوا بأوكرانيا ومن ثم بفيينا أكيد، والحاجة للنفط والتغيير بالسياسة الأمريكية. يعني اليوم حكينا أنا وحضرتك باللقاءات يلي عم بتصير، لقاءات العربية وهل هي لمواجهة إيران وهل هي رد فعل على السياسة الأمريكية. يعني أليس الملاحظ اليوم أنه كل هالدول يلي ذكرناها بسؤال الأول هي حليفة الولايات المتحدة، يعني وكأنه بسبب عم تجتمع بسبب النقص بالدعم الأمريكي برغم تأكيد واشنطن أنها ستقف مع الأصدقاء ضد الإرهاب، وأعني هون بالحوادث يلي صارت والاعتداءات من الحوثي يلي بتدعمه طهران تجاه دول الخليج الإمارات ولا السعودية. يعني هل برأيك أنه ما بتشوف أنه كل هالدول هي حليفة واشنطن وكأنها عم تعتمد على حالة لحتى بمواجهة إيران؟ هل هو هيدا الواقع؟
في تطور كتير مهم انه واشنطن عم تعيد النظر بحلفاء بعلاقاتها مع الحلفاء.
نعم.
وحلفائها عم بعيدوا النظر ب ب بعلاقاتهم معها. يعني في عتب واضح من السعوديين معلن, وفي كثير كتاب سعوديين عم يكتبوا في نقد المواقف الأمريكية والسياسة الخارجية الأمريكية. يعني هلا يمكن ما يكونوا بيمثلوا الدولة رسميا, بس أكيد بيمثلوا شيء الأوفيسيور بيسموه شبه رسمي. يعني منهم كتاب هيك خفة إنه كل واحد بيحكي اللي بده إياه. بالنتيجة عم يمثلوا موقف دولتهم. يعني في الخلاف الأمريكي السعودي خلاف عميق جدا. أول مرة سعودية بتوصل يعني تعبر عن مثل هذا العتب. لأنه كان إجا ترامب كان معلن اندفاع هائل في التوافق مع المملكة, ثم اجوا الديمقراطيين ومعهم طبعا راشون بايدن وتراجع كل هذا الاندفاع. تراجع وبالعكس اصبحوا بمحلات اخرى, يعني اصبحوا بخلافات تانية. ما حصلت, او بالاحرى يمكن حصلت من قبل بس لم يعبر عنها من قبل بمثل هذه الصراحة. الآن في سفير نعم تفضل.
لا تفضل تفضل استاذ سمير.
يعني الآن عينوا سفير
فوق العادة
الأمريكان.
ايه عم بيجربوا يمكن يحسنوا علاقتهم مع السعودية, ولكن
ببطء. يعني ببطء لأنه مش واضح عند أمريكا. بعتقد في كتير أشياء السياسة الأمريكية ما لنا واضحة. الأمريكان عملوا ضرب بالسعودية كتير كتير سيء, يعني ما أنا ما بتذكر شيء مثله. وقت سحبوا بعد ما جي بايدن بفترة قصيرة جدا سحبوا صواريخ هذه من منصات الباتريوت من المملكة. يعني اللي أهم جزء بأجزاء الحماية الدفاعية بقصد مش الهجومية. أهم شيء انه جيتي انت مثل حاطة حارس على منطقة معينة شوي جيتي وانت هذا الحارس وديتي على بيته. عارف كيف؟
صحيح.
يعني هذه اولا ما بتصير بين حلفاء ولا بين اصدقاء ولا حتى بين يعني ناس علاقتهم عادية, انما في مواثيق واتفاقات بيناتهم.
صحيح.
لما السلاح السعودي والخليج طبعا ومصر كله قايم على السلاح الأمريكي على المنظومة الأمريكية.
صحيح.
فلما تقيمي من هذه المنظومة أهم شيء فيها يلي هي
الدفاع.
الباتريوت يعني أخذي قرار كتير كتير خطير وعدائي. مش بس خطير, يعني في نوع من العدوان أو على الأقل التخلي والنكوث باتفاقات عمرها 70 سنة بالنهاية بين أمريكا والسعودية.
طيب هلأ هون اليوم على ضوء الأزمة الأوكرانية استاذ عطلة, هل بتشوف أنه هناك عودة أو استدارة باتجاه المنطقة أو تحديدا السعودية دول الخليج والسعودية؟ هل بتشوفها حضرتك هيك بتقراها؟ لأنه استاذ غانم بيقول لا يمكن بيصير في قصص بس أنه العلاقة بعدها موجودة, لا مش مثل السابق بس بعدها موجودة.
لكي هدى اللي صار عم بيصير من بأوكرانيا, يعني على الجبهة الأوكرانية عم بيصير التحول ما صار مثله بالعالم. يعني ما هلأ الجانبي في الموضوع يلي هو الأساس, يلي هو كثير أساس, إنه ما حصل على موضوع النفط والغاز.
صحيح.
يعني الحرب الحقيقية الكبرى صايرة على المستوى الاقتصادي, نزلين ببعضهم مثل الديوك الأمريكان والروس ومثل الديوك تمام. يعني كيف صراع الديوك ما بيفكوا عن بعضهم إلا قاتل أو مقتول. يعني الصراع العقوبات الاقتصادية تحول من يد أمريكا إلى يد روسيا. هذا الشيء ما كان محسوب. صفة اللي بيفرض العقوبات الآن هو الروس مش لأنه الروس دولة نفطية كتير كبرى وبس بس بصورة خاصة دولة غازية بمعنى الغاز.
نعم.
الضرر اللي ألحق بأوروبا من حيث قصة الغاز وقطعه ما له حدود، يعني ما راح يبين أثاره الآن قديه مداها خطير، بس بعد شوي راح يبين بالاقتصاد. واللي صار إنه عم تقطع أمريكا المال النفط بسبب المال، وأز عم تحب روسيا طلعت عم تحقق أرباح على أول مدى آخر.
نعم.
عكس كل ما هو متوقع.
نعم. استاذ سمير،
يعني الحرب.
نعم. تفضل استاذ.
نعم. لأنه الحرب عالمية، حقيقة عالمية، يعني لأنه النقص في المواد الغذائية بسبب أوكرانيا، بوار الموسم القمح والحبوب وغيره، النفط، الركود يلي ضارب أمريكا لها، حرب عالمية على كل مستويات.
نعم.
لأنه موضوع الأوكراني يعني اكتشفوا العالم كله، اكتشف دفع واحدة أنه بالنهاية قلب أوروبا عم يلتهب.
نعم. طب استاذ، بعد كل اللي تفضلت فيه من أنه العلاقة السعودية الأمريكية ليست بأفضل أحوالها، يعني هل مع ما يحدث من تحركات ومحاولات ترتيب أوضاع استباءً لما يعني هل هي استباء لما يحدث بفيينا بظل المآخذ العربية على طريقة التعاطي الأمريكية مع الاعتداءات تحديدا الإيرانية؟
لا الموضوع فيينا أمر آخر، مسار آخر مش أمر آخر.
نعم.
خط تاني هداك ما قالوا عليها، يعني هداك كان بادي من فترة طويلة واستمر وسوف يستمر إلى أين بالنهاية، شو ما الذي سيعلن؟ أنا بعتقد أنه بالأخير أحيانا اتفاق ما.
نعم.
وهذا نوع الاتفاقات ما حدا مصدقه، يعني لا الأمريكان هالقد قابضينه، بدهم سترة طبعا، بدهم يعلنوا أي شيء، ولا الإيرانية هالقد قابضينه، بس بدهم يقولوا شيء للناس، يعني خصوصا لهم فيها 12 سنة هلأ مفاوضات فيينا، مش سنة وسنتين، أموها ألغوها أيام ترامب، وهلأ رجعوا إلى من بالفريقين من مواقع ضعف، من نقاط ضعف، مش من نقاط قوة، لا الأمريكان بقوة ولا الإيرانية بقوة. علما طبعا في النقطة الأساسية بهالموضوع دخلت بهالشربكة، هلأ سميها بالعامية الشربكة الطويلة العريضة.
نعم.
أنه روسيا مع إسرائيل بحاجة لإسرائيل بموضوع أوكرانيا، أوكرانيا بحاجة لإسرائيل، بس أخذ ضدها، يعني تشربك كلها ببعضها، يعني عارفكي، بس بضموا المسارين مختلفين تماما، مسار النووي ومسار الأوكراني، الحرب الأوكرانية.
لا يعني أنا عفوا استاذ سمير، انا عم بربط بين ما يحدث بفيينا، خصوصا اليوم عم نحكي بالتكتلات او الاجتماعات او الدبلوماسية الناشطة بالمنطقة اذا بدنا نسميها، بموازاة ما يحدث بفيينا بسبب يعني اذا صار في ترتيب ما للملف النووي الايراني، هل يمكن الفصل بين ما يحدث بفيينا، هون سؤالي باللي حضرتك تفضلت وقلته، هل يمكن الفصل بين ما يحدث بفيينا والمنطقه من امتدادات ايرانيه عبر الميليشيات داخل دول المنطقه وزعزعت استقرارها؟
لا يعني اذا بده يصير بده يكون بالاتجاه الايجابي.
نعم.
كما حصل باليمن.
نعم.
يعني إذا صار اللي عم تتفضل فيه بده يكون بالاتجاه الإيجابي مش وليس العكس، يعني انعكس إيجابيا باليمن لازم ينعكس إيجابيا كمان.
نعم.
هلأ شو كيف تفسر كلمة إيجابي؟ هيدا أمر آخر.
نعم.
إيجابي لحساب مين؟ يمكن ينعكس إيجابيا في لبنان، ويمكن كمان ينعكس إيجابيا في سوريا، يعني صارت إيران موضوع داخل في المنطقة، موضوع مش داخل، داخلي
صحيح.
في المنطقة على عدد من الجبهات. فكل ما يعني كل ما يبحث في فيينا أو ما يتم الاتفاق عليه لابد أن ينعكس عنا، يعني خصوصا موضوع سوريا عاد يتحرك الآن من خلال موقف الإمارات، من خلال طبعا أمريكا ما غيرت إلى الحد موضوع الاستقرار في سوريا والاتفاق مع النظام، بس في عودة، يعني في حركة عامة، كمان حركة مثلا عودة لم تبت بعد، يعني أو يبدو بعد بعيدة عودة سوريا إلى الجامعة العربية. يعني اللي بده يصير في اتفاقات قبل إلى أن يصير من الممكن أنه عودة سوريا إلى الجامعة.
أستاذ سمير، هل يمكن أن يكون قرار ضبط السياسات الإيرانية بات إقليميا ماذا عن إسرائيل الحاضرة دائما لعملية عسكرية وهي دائما تهدد بتدمير الصواريخ والتخلص من الأسلحة النووية الإيرانية، خصوصا اليوم بظل اتفاقيات أبراهام اللي رعتها الولايات المتحدة بالعام 2020؟
شوفي إسرائيل، يعني نرجع أنه تعقدت مسألة، هي معقدت طبعا بالأساس، لأنه أولا إيران أخذت المبادرة من العرب، ما بقى حدا عم يحكي أو عم يتعاطى مع المبادرة العربية اللي قدمها ببيروت بالزمان الملك عبد الله الله يرحمه، وعلى أساسها اتفقوا جميع العرب بما فيهم طبعا سوريا على التوصل إلى اتفاق واضح الشروط. هي كمان المبادرة يومها كانت تكرار لمبادرة الملك فهد قبل منها بالمغرب، بالرباط بالمغرب. فالآن المبادرة فيما يتعلق بقضية الشرق الأوسط أو ما كنا نسميها الشرق الأوسط دخلت في إيران على صعيد كتير كتير ناشط وسلبي وعدائي البدكية، خصوصا أنه مسلحة بما حققه حزب الله في موضوع المقاومة وموقف والموقف من إسرائيل. فما عادت يعني المبادرة العربية هي التي تحكم الصراع في الشرق الأوسط أو تحكم الاتفاق أو عدم الاتفاق. ثم انتقلنا من قضية واحدة اللي هي قضية فلسطينية إلى اللي سمتهم إيران أربع قضايا أو أربع دول، يعني نرجع نكرر لبنان واليمن وسوريا
والعراق. أستاذ سمير، بمعنى دقيقة، هل نحن أمام نهاية الشرق الأوسط الحالي وأي واقع جديد سيكون برأيك؟ هل الشرق الأوسط مقبل على التهدئة أم العكس؟
ما بعرف الحقيقة، يعني سؤال كتير كبير والدلائل مقبلين على تغير أكيد بس بطيء، كله بطيء. ما في شيء سريع، يعني ما رح نشوف بكرة، ما رح نوعى بكرة ونلاقي أنه صرنا بالجنة، ما بعتقد. الأمور كتير 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 معقدة، كتير مشربكة، أنه الوضع الإيراني هو أصعب وضع حتى الآن، يعني من يوم قيام الجمهورية الإسلامية إلى هذه اللحظة. حققت إيران شأنا ما بينا، حققت مكاسب، يعني مكاسب رجع نقول سلبية منها أبدا إيجابية، بس بالنسبة لها مكاسب لأنه هي تراهن على سلبيات المنطقة وعلى مشاكلها وليس على العكس، ليس على الحلول يعني.
أنا بدي أشكرك ضيف عزيز، الله يخليك أستاذ سمير، على أمل التقيك بحلقات تانية. بشكر الأستاذ بيير غانم كمان أيضا من كان معنا من واشنطن، مراسل العربية، والأستاذ سمير عطلة الكاتب والصحافي من الإمارات. أنا بشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت، انطرونا.